أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام وهذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس نتكلم في الجماع في نهار رمضان، وبينا أن المؤلف رحمه الله جعل له فصلا مستقلا عن المفطرات الأخرى، وهذا دليل على أهمية هذا الفصل، وأن الجماع أعظم المفطرات تحريما وأيضا أكثرها تفصيلا، ولهذا وجبت فيه الكفارة. ولذا يقول المؤلف رحمه الله أن من جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة. من جامع، يعني قلنا إن من هذه من صيغ العموم، وهي اسم شرط، لكن فيه استثناءات، ليست للعموم، ليست للعموم، وإنما فيه استثناءات. الذي لا يلزمه الصوم مثل الصغير، هذا لا شيء عليه. وأيضا الإنسان إذا كان مريض أو مسافر أيضا لا شيء عليه، وهذه استثناءات. ولذاك يقولون لكل قاعدة استثناء، لكن أيضا يشترطون أن يكون الجماع في قبل أو دبر، نسأل الله العافية. الدبر محرم، ولكن العلماء يمثلون أمثلة، ربما أن الإنسان جامع حرام، فإذا جامع حرام فإنه يجب عليه القضاء والكفارة كل الاثنين، سواء جامع حلالا أو حراما. ولذا قال جامع، لكن إذا كان هناك جماع دون الفرج، إذا كان هناك جماع دون الفرج فهذا ليس فيه كفارة، وإنما يبطل الصيام. والجماع سواء أنزل أو لم ينزل فإن فيه القضاء والكفارة. ولذا نحن وقفنا عند هذه الجملة، إذا جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة. يعني هنا عندنا مسألتين، جامع دون الفرج فأنزل، نقول بطل صيامه، بطل صيامه، لا بد أن يقضي. لكن هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. وأيضا إذا كانت المرأة معذورة، إذا كانت المرأة معذورة هل عليها كفارة أو ليس عليها كفارة؟ ولذا المؤلف ذكر هذه العبارة، يقول إذا جامع دون الفرج فأنزل، فقد ذكر المؤلف أن عليه القضاء دون الكفارة. الكفارة فقط فالذي يوجب الحد، ما هو الذي يوجب حد الزنا؟ هو إدخال الذكر في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل، هنا فقط في الفخذين، أو لم يدخل ذكره، هذا أيضا ليس عليه كفارة، وإنما عليه القضاء. يعني لو جامع زوجته، يعني الإنسان إذا كانت زوجته حائض ربما يستمتع بها بين الفخذين، وإذا استمتع بها بين الفخذين وأنزل فهذا أيضا نقول عليه القضاء دون الكفارة. لكن في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله يشدد في هذا الأمر، ينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذه المباشرة وكل شيء. يقول الإمام أحمد أنه تلزمه الكفارة، أيضا تلزمه الكفارة. لماذا تلزمه الكفارة؟ يعني عندنا قولين، قول يقول إن الذي يجامع دون الفرج هذا عليه القضاء دون الكفارة. هناك رواية عن الإمام أحمد يقول أيضا عليه القضاء والكفارة. ما هو دليل الإمام أحمد؟ يقول لأن الإنزال موجب للغسل، فكان موجبا للكفارة كالجماع، لكن هذا قياس غير صحيح، قياس فيه نظر، لأن الإنزال يا إخوان دون الجماع، وإن كان موجبا للغسل، فلو أن إنسانا تمتع بامرأة حتى أنزل فإنه لا يقام عليه الحد، ولو جامعها أقيم عليه الحد، ولو أن إنسانا باشر امرأة حتى أنزل في الحج لم يفسد حجه، بخلاف الجماع إذا جامع قبل التحلل الأول فإن الحج يفسد، ولو أنه فعل ذلك في الحج فأنزل أيضا لم يكن عليه بدن على القول الراجح، لكن فيه قول آخر يقول إنه إذا باشر زوجته فأنزل فإن عليه بدن، هذا قبل التحلل الأول، لكن الحقيقة إن الإنزال والجماع خارج الفرج هذا دون الجماع في الفرج، ولذا إذا قال عليه القضاء والكفارة هذا رأي الإمام أحمد وهو رواية مرجوحة، لكن الرواية الراجحة أن عليه القضاء دون الكفارة. هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى إذا جامع دون الفرج فأنزل فعليه القضاء والكفارة، لكن إذا لم ينزل لا شيء عليه. طيب المسألة الثانية، إذا كانت المرأة معذورة، ما معنى معذورة؟ يعني جاهلة أو ناسية أو مكرهة. نحن قلنا إن المرأة إذا كانت صائمة وزوجها صائم يجب أن تمتنع بشدة، لو أرادها في الجماع تمتنع بشدة مهما كانت الأحوال، لو يضربها، لو يحاول قدر استطاعته، لكن لو أكرهها هنا معذورة. امرأة ناسية هذه معذورة، جاهلة أيضا معذورة، ولذا علم من كلامه أو كانت المرأة معذورة أنها لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة، إذا كانت مطاوعة مثله فعليها القضاء والكفارة كالرجل. لكن ما هو الدليل على وجوب الكفارة بالجماع؟ نحن نريد دليل، قلنا قبل قليل أنه إذا جامع عليه القضاء والكفارة، ما هو الدليل على أن الجماع موجب للكفارة؟ حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين يا إخوان، صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح الكتب الأحاديث، ولذلك أحد العلماء جزاه الله خيرا جمع بين صحيح البخاري ومسلم، وأصدر كتاب في 3 مجلدات اسمه الجمع بين صحيحي البخاري ومسلم، وأيضا فيه كتاب آخر، كتاب جزء واحد ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولذا خدمونا العلماء رحمهم الله، خدمونا وقدموا لنا فقط نقرأ ونفهم، نفهم كلام رسول الله، نفهم كلام الله عز وجل، ولكن كثير منا وللأسف مسلم لكنه معرض عن أفضل كلام، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ولله الحمد فيه كثير من المسلمين يحفظون القرآن ويفهمون القرآن، كثير من المسلمين أيضا ولله الحمد يحفظون الحديث ويفهمونه، أما أن الإنسان يحفظ القرآن ولا يفهم هذا مثل المسجل، أو أنه يحفظ الحديث ولا يفهم هذا أيضا مثل المسجل، فلا بد من حفظ مع الفهم. ما هو الدليل على أن الذي يجامع زوجته في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة؟ حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 2 شهر متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال خذ هذا تصدق به، قال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أطعمه أهلك. فرجع إلى أهله بتمر. هذا هو الدليل على وجوب الكفارة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خيره، قال: هل تستطيع كذا، هل تستطيع كذا، هل تستطيع كذا. لكن ما هو الدليل على وجوب الكفارة على المرأة؟ هذا الدليل على وجوب الكفارة على الرجل، قال: هلكت. لكن هذا الحديث ما فيه دليل على أن المرأة تجب عليها الكفارة، لأنه لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن، أي لا يمكن أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحكم مع دعاء الحاجة إليه. لكن يقول العلماء الذين قالوا إن المرأة عليها القضاء إذا كانت مطاوعة، والرجل عليه القضاء أيضا، استدلوا قالوا: هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه، المرأة لم تستفتي، وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه، وتحتمل أن تكون غير معذورة، فلما لم تأتي وتستفتي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أن عليها كفارة. ولذلك الفتوى لا يشترط فيها البحث عن حال الشخص الآخر. ولهذا لما جاءت امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكيه بأنه لا ينفق عليها، لم يطلب الرسول عليه الصلاة والسلام أبا سفيان ليسأله، بل أذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها. لكن ما هو الدليل على الوجوب عليها؟ أليس الأصل براءة الذمة؟ نعم، الدليل على ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. الدليل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. يعني لو سأل واحد: أنتم يا حنابلة تقولون عليها الكفارة، ما هو الدليل؟ هل عندكم دليل؟ عرفنا الدليل على الرجل، لكن هل على المرأة كفارة؟ يقولون: تساوي الرجل والنساء، الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا ظهر دليل، إذا أظهره دليل. ولذا لو أن رجلاً قذف رجلاً بالزنا، لو قال رجل لأحد رجل آخر: يا زاني، وذهب إلى القاضي اشتكى عند القاضي وثبت أنه قال هذا، ماذا يفعل القاضي؟ يجلده 80 جلدة، يجلده 80 جلدة إذا لم يأتي بالشهود على أن هذا زاني. مع أن الآية التي في النساء لم تتحدث عن الرجال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، الآية في سورة النور: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يرمون المحصنات، لكن هل قال يرمون المحصنين؟ ما قال يرمون المحصنين، وإنما قال يرمون المحصنات. فالمرأة مسكوت عنها، فهي قضية عين لا يمكن أن نستدل بها على انتفاء الوجوب في حق المرأة ولا على الوجوب، ولكن القياس يقتضي أن تكون مثله. فإذا كان الفعل واحدا وكان موجبا لحد الزنا على المرأة، والحد كفارة للزاني، فإنه يلزم أن يكون موجبا للكفارة هنا كما يجب على الزوج. ولذا يقول الشيخ: هذا الأقرب من أقوال أهل العلم، أن المرأة عليها القضاء والكفارة إذا كانت مطاوعة بالقياس. لكن بعض العلماء يقول: لا كفارة عليها للسكوت عنها في الحديث. وبعضهم يقول: إذا أكرهت فكفارتها على الزوج، لأنه هو الذي أكرهها. لكن نريد أن نعرف الصواب يا إخوان. الصواب أنها إذا أكرهت لا شيء عليها، إذا أكرهت المرأة لا شيء عليها. لكن لو قال قائل ظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الرجل هو المعذور بجهل أو نسيان فإن الكفارة لا تسقط عنه، نعم نعم هذا هو الظاهر، لأنه قال أو كانت المرأة معذورة، يعني فهم من كلامه لو كان الرجل هو المعذور فإن الكفارة لا تسقط عنه. ولو كان ناسي، هل يمكن للإنسان أن ينسى الصيام ويجامع زوجته؟ ما يمكن، ما يمكن أنه ينسى. ويقولون إذا نسي هي تذكره وهي أيضا تمتنع، ولذا يقولون المرأة هي المعذورة، أما الرجل لا يمكن أن يعذر لا بالجهل ولا بالنسيان، حتى إذا كان جاهلا يقولون لا بد أن يتعلم، لا بد أن يعرف حرمة هذا الشهر، المسلم لا بد أن يتعلم أحكام شرعه وإلا يعتبر مقصر، ما يعذر بهذا يكون ذلك فيه تقصير، هذا هو المشهور من المذهب. لكن هناك آراء أخرى يأتي بها الشيخ رحمه الله، لكن يقول الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه، يعني مثل المرأة لا قضاء عليه ولا كفارة، يعني مثل المرأة تماما. المذهب ماذا يقول؟ المرأة هي المعذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، لكن الرجل لا يعذر. لكن هناك قول آخر يقول إن الرجل مثل المرأة تماما، إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه مثل المرأة تماما، لا قضاء عليه ولا كفارة. وأيضا المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة. عرفنا يا إخوان المذهب أن عليها القضاء، المذهب عند الحنابلة عليها القضاء وليس عليها الكفارة، وهذا من غرائب العلم أن نعلم في أحد الواجبين تعذر في أحد الواجبين دون الآخر، لأن مقتضى العذر أن يكون مؤثراً فيهما جميعاً أو غير مؤثر فيهما جميعاً. وقد علمت الصحيح في ذلك، الشيخ يقول الصحيح هو أن المرأة والرجل سواء يعذرون بالجهل والنسيان والإكراه، فإذا كان الرجل مكره والمرأة والمرأة مكرهة فإنه لا قضاء ولا كفارة. لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يمكن الإكراه على الجماع من الرجل أبدا، أي لا يمكن أن يكره الرجل على الجماع، يعني لو أتيت وأخذت عصا وتقول جامع زوجتك، يقول أنا صائم في رمضان كيف أجامع زوجتي؟ قال لا بد أن تجامعها. يقولون ما يمكن، العلماء رحمهم الله يقولون ما يمكن هنا أن يجامع، لأنه إذا كان مكره لا يستطيع الانتشار ولا يستطيع انتصاب الذكر ولو ضربوه ولو خاف من القتل، وقالوا هذا المكره لا يمكن أن يكون منه جماع. لكن هذا ما هو صحيح يا إخوان، هذا ما هو صحيح. ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإنسان إذا هدد بالقتل أو بالحبس أو ما أشبه ذلك ثم قرب من المرأة فلا يسلم من الانتشار، وكونهم يقولون هذا غير ممكن نقول بل هذا ممكن. ولذا لو قال قائل الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أليس جاهل؟ الرجل الذي جاء للرسول هل هو جاهل ولا عالم؟ هو جاهل لما يجب عليه، جاهل لما يجب عليه يعني في الكفارات، وليس جاهلا أنه حرام لأنه قال هلكت، فهذا دليل على أنه يعرف أنه حرام، لكنه جاهل بالحكم. ونحن إذا قلنا إن الجهل عذر فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم، ولكن مرادنا الجهل بهذا الفعل، يعني أن الجماع في نهار رمضان ليس فيه شيء، هذا إذا كان جاهل لا يعلم أنه محرم، ولكن مرادنا بالجهل بهذا الفعل هل هو محرم أو ليس بحرام. ولهذا لو أن أحدا زنى جاهلا بالتحريم، زنى بامرأة وهو لا يعرف أن هذا الزنا محرم لأنه عاش في غير البلاد الإسلامية، بأن يكون حديث عهد بالإسلام أو عاش في بادية بعيدة لا يعلمون أن الزنا محرم فزنى، هذا لا يجب عليه الحد ولا يلزمه الحد. لكن لو كان يعلم أن الزنا حرام ولا يعلم أن حده الرجم أو أن حده الجلد والتغريب فإنه يحد، لأنه انتهك الحرمة. فالجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر، والجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام هذا عذر. الآن عرفنا يا إخوان القاعدة أن الرجل والمرأة، القول الصحيح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، أنهم يعذرون بالجهل والنسيان والإكراه، لا قضاء عليهم ولا كفارة، وهذا فيه خير كثير. لكن المذهب يقولون لا، إذا كانت المرأة مطاوعة فهي مثل الرجل، أما الرجل لا يعذر بالإكراه ولا يعذر بالنسيان. لكن عندنا مسألة، لو جامع من نوى الصوم في سفره، يعني إنسان جامع وهو ناون الصوم جامع في سفره، هل يفطر؟ نعم يفطر وليس عليه كفارة. يعني من نوى الصوم في السفر، يعني كان صائما وهو مسافر لكنه فسد صومه بجماعه، يعني مثلا نقول إنسان مسافر سفرا يبيح له الفطر فصام، قال اليوم أنا نشيط، أنا مسافر من الطائف إلى مكة أنا أصوم، ثم في أثناء النهار جامع زوجته، هذا يفطر وعليه القضاء لأنه جامع، والجماع من المفطرات، لكن ليس عليه كفارة لأنه لم ينتهك حرمة الصوم، حيث أن الصوم لا يجب عليه في السفر، لكن نقول يلزمه القضاء. وعليه الذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ويصومون في مكة ثم يجامع أحدهم زوجته في النهار ليس عليه كفارة لأنه مسافر، المسافر يباح له الفطر فيباح له الجماع والأكل، هذا إذا نوى أقل من 4 أيام. أما إذا نوى أكثر من 4 أيام فالمسألة خلافية، الجمهور يقولون إنه لا يجوز له الإفطار ولا يجوز له القصر أيضا، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية ووافقه ابن عثيمين يقول أنه مسافر حتى ولو أقام شهر فإنه يجوز له الفطر. لكن المؤلف رحمه الله الآن قال إذا كان الإنسان مسافر أو جامع أفطر، وإذا أفطر عليه القضاء وليس عليه كفارة. ولذا هنا عندنا مسائل، إذا جامع دون الفرج فأنزل، إذا كانت المرأة معذورة، إذا جامع من نوى الصوم في سفره، هؤلاء عليهم القضاء وليس عليهم كفارة. طيب عندنا مسألة أخرى، شوفوا يا إخوان، الشيطان يأتي للإنسان في وقت العبادة، قد يكون الإنسان كسلان مع المرأة ما يستطيع أن يجامع إلا يمكن في الأسبوع مرة واحدة، لكن إذا جاء في عبادة أو جاء رمضان تجد عنده شوق، الشيطان يؤذه نسأل الله العافية. فلو أن إنسان إخوان مثلا جامع في يومين، يعني يومين من رمضان، اليوم الثاني واليوم الثالث، أو كرر الجماع في يوم ولم يكفر، هل عليه كفارة واحدة ولا أكثر من كفارة؟ يعني جامع يوم الأحد ثم جامع يوم الاثنين ثم جامع يوم الثلاث، أو أنه في هذا اليوم جامع مرتين بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر، هذا فيه حالتين، الحالة الأولى أنه كرر الجماع ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، في الثانية ما هي الثانية؟ تكرر الجماع في اليوم، وفي الأولى اثنتان، لأن كل يوم لوحده، يعني إذا جامع في يوم الاثنين نقول عليك كفارة، إذا جامع يوم الثلاث نقول عليك كفارة، لكن إذا جامع في يوم واحد
ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، جامع مرتين أو ثلاث. لكن لو أنه جامع ثم قالوا عليك الكفارة وكان عنده إيماء أعتقد أعتقت فلانا ثم جامع بعد العصر مرة ثانية، نقول عليك كفارة أخرى. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: إذا جامع في يومين، بأن جامع في اليوم الأول من رمضان وفي اليوم الثاني، هذا يلزمه كفارتان. وإن جامع في ثلاث أيام ثلاث كفارات، وإن جامع في كل يوم من الشهر 30 كفارة أو 29 حسب أيام الشهر، وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة. ولهذا لا يفسد صوم اليوم الأول بفساد صوم اليوم الثاني. هذا هو القول الصحيح. لكن هناك قول آخر يقول: لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول. وهذا وجه، الوجه يا إخوان أضعف من الرواية، وجه في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة، وكذلك لأنها كفارات من جنس واحد فاكتفي فيها بكفارة واحدة، كما لو حلف على أيمان متعددة ولم يكفر فإنه إذا حنث في جميعها فعليه كفارة واحدة، وكما لو أحدث بأحداث متنوعة فإنه يجزئه وضوء واحد. ويقال هذا أيضا في كفارة الظهار إذا لم يكفر عن الأول. طيب، يقول: لا، قتل النفس يتعدد، قتل النفس تتعدد الكفارة لأنها عوض عن النفس، كما لو قتل المحرم صيودا في الحرم 10 حمامات نقول عليك 10 شيعة. هذا القول الثاني. القول الثاني يقول: حتى ولو جامع 30 يوم ولم يكفر فعليه كفارة واحدة. هذا القول يقول الشيخ ابن عثيمين: وإن كان له حظ من النظر والقوة لكن لا تنبغي الفتيا به، لأنه لو أفتى أحد به لانتهك الناس حرمات الشهر كله. لكن لو رأى المفتي الذي ترجح عنده عدم تكرر الكفارة ورأى في ذلك مصلحة فلا بأس أن يفتي به سرا، كما يصنع بعض العلماء فيما يفتون به سرا كالطلاق الثلاث. إذن عرفنا يا إخوان: إذا جامع الإنسان في يومين أو جامع في 3 أيام كم كفارة عليه؟ كل يوم كفارة، كل يوم كفارة. فيه رأي آخر وهو رأي أبي حنيفة ووجه عند الإمام أحمد أنه إذا لم يكفر فكفارة واحدة ل3 أيام. لكن هذا القول يقول الشيخ رحمه الله: ولو كان هذا القول قوي وأدلته قوية لكن لا ينبغي أن يفتى به حتى لا يستهين الناس بحرمة الشهر. طيب، وقلنا المسألة الأولى: إذا جامع في يوم واحد مرتين، إذا جامع مرتين أو جامع 3 كما يقولون يا إخوان بعض الناس هداهم الله، كما وجدوا واحد في بئر زمزم قبل 2 سنين وجدوه يجامع زوجته، قالوا: لماذا تجامع هذه الزوجة؟ قال: لي 10 سنوات ما استطعت الجماع، لكن لما جئنا نتوضأ ونغسل هنا الحمد لله تحركت عندي الشهوة ومن الفرح بدأت أجامعها. فالإنسان إخوان إذا جاء الإنسان في العبادة يأتي الشيطان، إذا كان في صلاة يستعجل في صلاة، وإذا كان في ممنوعات يحاول أن يمنع يأتي بهذه الممنوعات، وهذا خطأ. ولذا يقول المؤلف: إذا جامع في يوم واحد أكثر من مرة ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، لكن لو كفر عن الأولى لزمه كفارة ثانية، يعني إن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة، وذلك لأن الموجب والموجب واحد واليوم واحد فلا تتكرر الكفارة. لكن مذهب الأئمة الثلاثة غير الإمام أحمد، مذهب الأئمة الثلاثة وهو قول في مذهب الإمام أحمد: لا يلزمه عن الثاني كفارة، لأن يومه فسد بالجماع، فسد بالجماع الأول، فلو جامع 10 مرات بعد ذلك فإنه ليس عليه شيء، وهذا في الحقيقة غير صائم إذا كان يلزمه الإمساك، لكن ليس هذا الإمساك مجزئاً عن صوم فلا تلزمه الكفارة، لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوماً صحيحاً. هذا القول له وجه أيضاً من النظر، لكن لو أن رجل جامع في أول النهار بعد طلوع الفجر ثم كفر بعتق رقبة ثم جامع بعد الظهر، ماذا نقول له؟ نقول يلزمه كفارة ثانية، لأنه كفر عن الأولى، وهو الآن وإن كان ليس صائما صوما شرعيا، لكن الحنابلة يقولون يلزمه الإمساك. يعني مثلا إنسان مسافر دخل البلد وهو مفطر لكن يلزمه الإمساك، امرأة حائض والطهرت يلزمها الإمساك، فهذا أيضا يقول الحنابلة يلزمه الإمساك. وإذا جامع أيضا فإن عليه الكفارة، لكن على القول الثاني لا تلزمه الكفارة، لأن الجماع لم يرد على صوم صحيح وإنما ورد على إمساك فقط. لكن الشيخ صاحب هذا الكتاب يقول إذا تأملت المسألة وجدت أن القول الثاني أرجح، وأنه لا يلزمه بعد أن أفسد صومه كفارة، لأنه ليس صائما الآن. أما الإمساك فيلزمه الإمساك، لأن كل من أفطر لغير عذر حرم عليه أن يستمر في فطره، ولا فرق بين أن يكون الجماع واقعاً على امرأة واحدة أو اثنتين، فلو جامع الأولى في أول النهار والثانية في آخره ولم يكفر عن الأول فعليه كفارة واحدة. إلى هنا أتوقف، ويقرأ علينا عبد العزيز قليلاً ثم نختم المجلس، ولا فيه مسائل كلها مفيدة ومهمة نريد أن نستمر فيها إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة، هاتان مسألتان. الأولى إذا جامع دون الفرج فأنزل، فقد ذكر المؤلف أن عليه القضاء دون الكفارة لأنه أفسد صومه بغير الجماع، ومثاله أن يجامع بين فخذي امرأته وينزل. وعن أحمد رواية أنه تلزمه الكفارة لأن الإنزال موجب للغسل فكان موجبا للكفارة كالجماع، ولكن هذا القياس فيه نظر، لأن الإنزال دون الجماع وإن كان موجبا للغسل، فلو أن إنسانا تمتع بامرأة حتى أنزل فإنه لا يقام عليه الحد، ولو جامعها أقيم عليه الحد، ولو أن إنسانا باشر امرأة حتى أنزل في الحج لم يفسد حجه بخلاف الجماع، ولو أنه فعل ذلك في الحج فأنزل لم يكن عليه بدنه على القول الراجح، لأنه دون الجماع، فالإنزال دون الجماع بالاتفاق فلا يمكن أن يلحق به، لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصل، فإذا لم يساوه امتنع القياس، فالمذهب هو الصحيح في هذه المسألة. الثاني إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإن عليها القضاء دون الكفارة، وسيأتي الكلام عليها. وعلم من قوله أو كانت المرأة معذورة أنها لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة كالرجل. فإن قال قائل ما الدليل على وجوب الكفارة بالجماع؟ فالجواب حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ فقال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال خذ هذا تصدق به. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أطعمه أهلك. فرجع إلى أهله بتمر. فإن قال قائل: ما الدليل على وجوب الكفارة على المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن، أي لا يمكن أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحكم مع دعاء الحاجة إليه؟ فالجواب أن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه، والمرأة لم تستفت، وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه، وتحتمل أن تكون غير معذورة. فلما لم تأتي وتستفتي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أن عليها كفارة. والفتوى لا يشترط فيها البحث عن حال الشخص الآخر. ولهذا لما جاءت امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكيه بأنه لا ينفق، لم يطلب أبا سفيان ليسأله، بل أذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها. فإذا قال قائل: ما الدليل على الوجوب عليها؟ أليس الأصل براءة الذمة؟ فالجواب: الدليل على ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. ولهذا لو أن رجلا قذف رجلا بالزنا لجلد 80 جلدة إذا لم يأتي بشهود، مع أن الآية في النساء. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فالمرأة مسكوت عنها، فهي قضية عين لا يمكن أن تستدل بها على انتفاء الوجوب في حق المرأة ولا على الوجوب، ولكن القياس يقتضي أن تكون مثله. فإذا كان الفعل واحدا وكان موجبا لحد الزنا على المرأة، والحد كفارة للزاني، فإنه يلزم أن يكون موجبا للكفارة هنا كما يجب على الزوج، وهذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم. وبعض العلماء يقول: لا كفارة عليها للسكوت عنها في الحديث. وبعضهم يقول: إذا أكرهت فكفارتها على الزوج لأنه هو الذي أكرهها، ولكن الصواب أنها إذا أكرهت لا شيء عليها. فإذا قال قائل: ظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الرجل هو المعذور بجهل أو نسيان فإن الكفارة لا تسقط عنه، قلنا: نعم، هذا ظاهر قوله لقوله: أو كانت المرأة معذورة. ففهم منه أنه لو كان الرجل هو المعذور فإن الكفارة لا تسقط عنه، وهذا المشهور من المذهب. والصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة. والمذهب أن عليها القضاء وليس عليها الكفارة، وهذا من غرائب العلم أن تعذر في أحد الواجبين دون الآخر، لأن مقتضى العذر أن يكون مؤثرا فيهما جميعا أو غير مؤثر فيهما جميعا، وقد علمت الصحيح في ذلك. مسألة مهمة، وهي أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: لا يمكن الإكراه على الجماع من الرجل، أي لا يمكن أن يكره الرجل على الجماع، لأن الجماع لا بد فيه من انتشار وانتصاب للذكر، والمكره لا يمكن أن يكون منه ذلك. فيقال: هذا غير صحيح، لأن الإنسان إذا هدد بالقتل أو بالحبس أو ما أشبه ذلك ثم دنا من المرأة فلا يسلم من الانتشار. وكونهم يقولون هذا غير ممكن، نقول: بل هذا ممكن. فإن قال قائل: الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أليس جاهلا؟ فالجواب: هو جاهل لما يجب عليه، وليس جاهلا أنه حرام. ولهذا يقول: هلكت. ونحن إذا قلنا إن الجهل عذر فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم، ولكن مرادنا الجهل بهذا الفعل، هل هو حرام أو ليس بحرام. ولهذا لو أن أحداً زنى جاهلاً بالتحريم وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية بأن يكون حديث عهد بالإسلام أو عاش في بادية بعيدة لا يعلمون أن الزنا محرم فزنى فإنه لا حد عليه، لكن لو كان يعلم أن الزنا حرام ولا يعلم أن حده الرجم أو أن حده الجلد والتغريب فإنه يحد لأنه انتهك الحرمة، فالجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر، والجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام هذا عذر. قوله أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر.
على كل نتوقف هنا إن شاء الله، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.